بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جزاكم الله خير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 70 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أسرار التوبة، وانتهينا في اللقاء الماضي إلى مسألة من الأهمية بمكان، عنونا لها من هذب الكتاب بهذا العنوان: يشاء الله السوء ولا يرضى. وتحت هذا العنوان يفرق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بين المشيئة والمحبة، أو بمفهوم آخر يفصل قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وبينا أن الله تعالى بإرادته الكونية أي بمشيئته يخلق ما يحب وما لا يحب، أما شرعا فما أراد إلا ما يحب ويرضى سبحانه جل وعلا. كان هذا ملخص الدرس الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. عليكم السلام. وصلنا إلى قضية المشيئة والمحبة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما المشيئة والمحبة فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين. إن هناك من أهل الأهواء من زعم أن المشيئة بمعنى المحبة. المشيئة بمعنى إيه؟ المحبة. وهذا خطأ كبير وجسيم. فهناك فرق بين المشيئة وبين المحبة. ليس كل ما شاءه الله أحبه الله. فإرادته الكونية شاء أن يخلق إبليس، وهو لا يحب إبليس ولا يحب جند إبليس، واضح؟ فلا تقرن بين المشيئة وبين إيه؟ المحبة. لذلك يقول العلامة ابن القيم: فقد دل على الفرق بينهم أي بين المشيئة والمحبة القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين. وكما تعلمون أن ديننا دين دليل، فنحن لا نتكلم بهوى ولا بآراء، ولكن نلزم الدليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فيدلل ابن القيم رحمه الله تعالى على الفرق بين المشيئة والمحبة بأدلة من القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين. فيقول رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في سورة النساء الآية 108، سورة النساء الآية 108 يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعني إيش؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول المتضمن البهت. إيه معنى البهت؟ البهت يعني الكذب أو اتهام الناس بغير دليل، اتهامهم كذبا وزورا. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فرق النبي بين الغيبة وبين البهتان، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون ما الغيبة؟ الصحابة طبعا قلنا: الله ورسوله أعلم. وده أدب مهم جدا، إذا كنت لا تعلم فقل الله أعلم، إذا كنت لا تدري فقل لا أدري. المشكلة بتيجي منين يا جماعة؟ عندما يتكلم المرء بغير علم، هنا بتبقى المشكلة الكبيرة جدا. في حياتنا أمور كثيرة جدا جدا كثيرا ما يتكلم فيها الناس بغير دليل أو بغير علم أو اتباع للعاطفة أو الأهواء أو الآراء، وهذا كله فاسد. علشان كده الصحابة علمونا هذا المنهج العجيب جدا، إذا سئلوا عما لا يعلموا على طول الله ورسوله أعلم، ما دمت لا تدري ما تتكلم، اسكت. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دي قواعد مهمة جدا يا جماعة لطالب العلم، يعني تحفر في ذاكرتك. يعني في حاجة اسمها في تحصيل العلم أصول، لازم تكون عندك كده قواعد مهمة لا تتحرك إلا بها، اللي بنسميها منطلقات طالب العلم. يعني طالب العلم له منطلقات، عنده ثوابت وقواعد وأصول كده حافظها محفورة في سمعه وبصره وقلبه، فلا يتحرك إلا بها. يجي يخطو خطوة لازم ينظر للقواعد دي، للأصول دي. كما قلت لك مثلا، عندنا قاعدة هي قاعدة التبين والتثبت، صحيح؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المفترض طالب العلم يعمل إيه؟ يحط ده أصل عنده، يحفره في ذاكرته. إذن أنا لا أصدق خبرا إلا بعد تثبت وبيان. كثيرون منا، وما أبرئ نفسي، ممكن يجي لك الخبر وتبدأ أنت تنقله، واضح؟ ودي مشكلة خطيرة جدا. كيف تنقل خبرا أنت لم تتثبت منه؟ كيف تروج لخبر أنت لم تتبين الصحة من الخطأ؟ ده يا جماعة كان الأعراب البدوي في البادية، يعني لم يتخرج مثلا كطالب علم حصل شهادات في العلم أو كذا، أو جلس العلماء أبدا، ده راجل قاعد في البادية عنده خيمة من شعر وشوية غنمات بيرعاهم، وكانوا أشد حرصا على التثبت. سبحان الله، في يوم بدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخذ معه الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمسح الأرض قبل المعركة، اللي احنا بنسميها بلغة العصر استطلاع، يعني نشوف أرض المعركة، نتبين أعدائنا هيكونوا فين، إيه أخبارهم، إن لابد أن تعلم أعدائك وأخبار أعدائك. فالمهم انطلق النبي مع الصديق فوجد أعرابيا، فالنبي أراد أن يعرف مكان قريش فسأل الأعرابي، قال: يا أعرابي، أين قريش الآن؟ قال: أخبرني من أنت أخبرك، قل لي الأول أنت مين وأنا أقول لك فين قريش. ما يعرفش أنه النبي. فقال: إن أخبرتنا أخبرناك. قال: واحدة بواحدة، يعني دي بدي. قال: نعم. الأعرابي قال إيه؟ رجل أعت البادية. قال: إن كان الذي أخبرني صادقا. شوف التثبت، أنا ما أدريش، جاني خبر أنا لم أتبينه، فاتبع على من نقل إيه الخبر. وده أعرابي، ما هوش مثلا رجل طالب علم ولا جالس النبي ولا سمع، أبدا، ده أعت في البادية، لأن العرب دي كانت عندهم أصول عندهم. أبو سفيان نفسه لما راح لهرقل وكان على الكفر وعلى الشرك، لما هرقل سأله عن النبي قال أبو سفيان: فخشيت أن أكذب فتكون لي صبة، وكان على الشرك ما كانش مسلم لسه. فلما سأله هرقل: ما نسبه فيكم؟ قال: هو من أنسابنا. قال: إلى ما يدعوكم؟ يدعون إلى الصدق والأمانة وحسن الخلق. سبحان الله. قال لئن كان كما تقول ليسودن تحت قدمي هذا، أو كما قال هرقل في بعض الروايات، وقال له لا، يعني كان يتمنى أنه يلقى النبي. فشوف حتى على الشرك، ولكن يخاف من إيه؟ أن ينقل خبرا كاذبا، إن عندهم أصول وقواعد يمشوا عليه. فالأعرابي يقول للنبي إيه؟ لو كان الذي أخبرني صادقا، يبقى بترمي التابع على من نقل، فإن قريشا خرجت لملاقات محمد في يوم كذا، إذن هم الآن بالقرب من كذا. طبعا ده أعرابي، يعني الصحراء دي شغلته، يعرف كده كم مرحلة من مكة للمدينة، ولو خرجوا يوم كذا ممكن يوصل يوم كذا، أو يكونوا قريب من كذا، شغله ده. يعني الرجل الصحراء خبرة، عارف المراحل والمسافات. فلما أخبر النبي قال فمن أنتما؟ قال له النبي نحن من ماء. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العرب عمال يفكر هل من ماء بدر ولا من ماء المريسية ولا من ماء كذا. ما انت كان العرب قديما يحسبوا المكان بالمية، بالبئر، ماشي كده. يا مثلا لو في سلط صباخ بئر، فيقول له من ماء سلط صباخ، خلاص يبقى عارف من مدينة اسمها سلط صباخ، من ماء كذا، من ماء كذا. العربي عمال يفكر، والنبي كان صادقا. يعني حتى في هذا الباب، مع انه يجوز الكذب، الا النبي يستخدم ايه؟ الحيلة الصادقة عليه الصلاة والسلام. طبعا قال له نحن من ماء، وصدق النبي، خلق من ماء دافق. فالشاهد ان الاعراب كانوا يتثبتون في نقل الاخبار، ماشي كده. عشان كده ربنا من على هذه الامة بمنة عظيمة جدا. الامة دي جماعة الامة الوحيدة اللي بنسميها امة الاسناد. أمة إيه؟ الإسناد. يعني ما في أمة سبقت أمة النبي كان عندها الإسناد ده. عشان كده معظم الكتب التي سبقت القرآن نسخت وبدلت وحرفت، لأن ما عندهمش إيه؟ إسناد. لما أنت أمة ربنا فضلها وميزها بإيه؟ بالإسناد. علشان كده كان علماء السلف إذا جاءهم من يروي خبرا عن رسول الله يقولون سموا لنا رجالكم، عن من أخذت هذا الخبر؟ العملية مش سهلة يعني. وذلك ربنا عز وجل تكفل بحفظ إيه؟ الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العلماء قالوا الذكر القرآن والسنة. فلما يجي لك في آخر الزمن، إحنا عايشين ده بقى دجالون كذابون يطعنوا في البخاري ويطعنوا في الإمام مسلم، اعرف أنهم أصحاب أهواء. لماذا؟ لأن الله تعالى قيد لهذه الأمة من العلماء والنقاد من حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري، وبعده الإمام مسلم. فيجي لك في آخر الزمان شرذمة من البشر يدعون اتباع العقل ويصدون عن شرع الله وينكرون سنة رسول الله. طبعا هؤلاء يعني كما نقول لا عبرة بهم، فإنهم تالفون، فإنهم إيه؟ تالفون، عبدوا عقولهم وردوا شرع الله عز وجل. فلا تلتفت لهؤلاء. فالشاهد ان الامه دي ربنا كرمها وميزها بالاسناد. ما من خبر ورد الا وتتبعه النقاد، هذا عن فلان، فلان كذاب لا تقبل روايته، خلاص. واقرا كده كتب الموضوعات لابن الجوزي، كتب في الضعيف، شوف سلسله الامام البخاري رحمه الامام الالباني رحمه الله تعالى في الصحيح وفي الضعيف، وعليكم السلام. جهابذة في العلم لهم قواعد وأصول، غربلوا لنا الأخبار، سبحان الله. فتعرف فين الصحيح فين الضعيف، فين المردود فين الموضوع فين المكذوب، ولهم أصول وقواعد. فهي أمة أسناد. ده حتى الآن بتجد أناس من علمائنا في العصر الحديث لهم سند، ولا إيه؟ يعني كلكم سمعتم عن الشيخ ولد الددو، معه سند في حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد ما زال موجود في الأمة. وكثيرون ما مثلا يهاجرون من بلاد لبلاد عشان ياخدوا مثلا سند من فلات القراءات. علماء الحديث في المغرب يقول لك نروح ناخد سند عليهم، علماء الحديث مش عارف فين في اليمن نروح ناخد سند عليهم، في المملكة ناخد سند. ليه؟ الإسناد موجود في الأمة إلى قيام الساعة. فدي أمة تميزت بنقد الأخبار، عندها ميزة عظيمة جدا، وده اللي بيبعث في النفس اطمئنانا، وده من حفظ الله للقرآن وإيه؟ وللسنة، حتى لا يأتي في آخر الزمان داعي ماشي كده ويقول لك صحيح البخاري. أنا لا أصدق. أنت لا تصدق، نعم أنت لا تصدق، أن أنت عقلك ما فيش عندك عقل، فكيف تصدق؟ لا يصدق إلا أصحاب العقول. القرآن والسنة خطبوا مين؟ أصحاب العقول الصحيحة الصريحة. وإنت مريض، فالمريض يشوف له طبيب يعالجه، مش ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك فيها خرافيات خرافيات. سبحان الله يا أخي، ما يسب السنة ولا يطعم في السنة إلا زنديق. فنسأل الله السلام. إذن هذه الأمة جماعة أمة عندها أصول وقواعد. إذن أنت كطالب علم يبقى أنت عندك أصله بالنسبة للأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ها فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى أول حاجة تيجي تتحرك مع الأخبار لازم تثبت، ولا أنقل خبرا لم أتثبت منه ولم يتضح لي الصدق من الكاذب فيه، وإلا أكون أحد من يروج للشائعات ونشر الأخبار الباطلة الفاسدة. فدي مهمة جدا. يبقى أنت عندك منطلق أهو، حط نصب عينيك، أي خبر يجي لك تبين منه أولا، تثبت. ما تقولش مثلا ما الأخ اللي نقله ثقة. يا أخي ما أكثر الثقات في زماننا، وما أكثر الشائعات والأكاذيب رغم كثرة الثقات. يقول لك أخ ثقة، يا أخي الله يهديك، يقول لك لا، فما يكونش مرجعك الأخ الثقة ده، تبين من خبر الله يرضى عليك. وبعض الناس يكون مراجعهم مثل اليوتيوب، هو ده مرجع؟ اليوتيوب عمر ما كان مرجع، ماشي كده؟ لأن انتوا عارفين دلوقتي من الأخ حسام بيصور، الأخ حسام عارفين الكلام ده، والشيخ عربي عارفين الفوتوشوب والكلام ده كله. انت ممكن تركب وتهبط وتحط، صحيح، تحط اللي انت عايزه. يبقى اذا اليوتيوب عمر ما كان ايه مرجع. ادي بشوف ساعات بيسجلوا لنا حلقه، الواد اسامه والواد سامي يحطوا فيها في المقدمات كده حاجات غريبه، بقى الكلام ده موجود في حاجات بتهبط وحاجات بتصعد ويدخل لك ويشبك لك، وممكن يشيل لك الشيخ ده ويحط الشيخ مكان بصوت الشيخ. صحيح صح صح يا اسامه، مش ممكن تشيلني وتحط واحد مكاني؟ بس طبعا اسامه مش هيعملها. فعمر ما كان اليوتيوب يكون مرجع. عندنا تثبت من الاخبار. يبقى انا عندي قاعده في التثبت، ادي واحد. اثنين، من القواعد المهمه عند الطالب الا اتكلم بغير علم. مش مشكله. اهو الصحابه اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. ما دمت لا اعلم افوض العلم لله عز وجل. طبعا في حياه النبي نقول الله ورسوله اعلم. طيب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نقول الله أعلم. الله أعلم، ماشي شيخ جلول؟ فدي هو مرجع. عشان كده بقول لك دايما يكون لك منطلقات تحفرها في قلبك وفي سمعك وأمام بصرك، وتكتب الكلام ده. مفترض كنت معك دفترك أهو، أصل من أصول التعامل. واحد، التثبت من الأخبار والآية كذا في سورة الحجرات. اثنين، عدم الكلام بغير علم. وعندك نصوص كثيرة بقى، كان الصحابة إذا سئلوا عما لا يعلموا قالوا الله ورسوله أعلم. يبقى دي قاعدة عندي لا أتحرك بدونها. قاعدة ثالثة رقم ثلاث، لا أتكلم إلا في الخير. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى أنا عندي الصمت عند الشر أو المخالفات، دي أصول بنطلق منها أتحرك بها. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فحطمنا الحده، ده معنى الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. طيب الصحابة أرادوا أن يتبينوا ويستفصلوا من الأمر، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني الصفة اللي أنا هذكرها عن أخي موجودة فيه، أنا هذكر صفة موجودة. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. إذا كانت الصفة موجودة فيه وإنت ذكرتها في غيبته وهو يكره أن حد ينقلها عنه أو يقولها في غيبته، يبقى دي الغيبة. يعني إيه؟ هو بخيل، يذكر في غيبته ده فلان ده بخيل، انت قلت حاجه مش فيه موجوده فيه، هو بخيل فعلا. انما هل هو يرضى ان حد يقول عنه بخيل؟ ابدا. يكره ده ولا ما يكرهش؟ يكره. يا ما تقولهاش دي غيبه حتى وان كانت فيه. نعم هو كذاب، بقول عنه كذاب، هو يرضى حد يقول أو يجوز بقى في حالات تانية هنعرفها اللي هي حالات الغيبة الجائزة إن شاء الله في يوم الجمعة نعرف الكلام ده، إن يجوز هتك الكاذب في باب الرواية اللي بيسموه العلماء علم الجرح والتعديل، لأن اللي هينقل خبرا عن رسول لابد أن يكون صادقا، فإن كان كاذبا ما ينفعش نسكت عليه، فأصبحت هنا من باب النصيحة حتى يحذر الناس الروايات الباطلة، فدي ليست غيبة، ليست إيه؟ غيبة، لأنه في مقام رواية، في مقام إخبار، ماشي كده؟ إن كان مثلا بيعلم الناس العلم الشرعي وهو كذاب ويكذب في النصوص ويطرد الأباطيل نسكت عليه؟ لو سكت يبقى أنت إيه؟ بتهدم الشريعة، لابد أن تحذر الناس من شره، انصح له، لم ينتصح لازم تحذر الناس، وده في مقام نصيحة، في مقام إيه؟ النصيحة، الدين النصيحة، يبقى لازم تحذر الناس من شر الكذابين، وإلا يضيع العلم ويضيع الشرع، زي أهل البدع الداعين للبدع المصرين على ذلك، السكوت عنهم جريمة. لكن عرضه لا، أنا أتكلم عن الصفة اللي بها نصون العلم، لكن ما خدش في أعراض الناس، عرضه لا، مش دعبها طويل قصير تخين رفيع وتقعد توصف لي في شكله وتسخر، أتعيب النقشة أم من صنع سبحانه جل وعلا؟ واضح دي مش مجالنا خالص، ما أتكلمش عن حياته الشخصية، عن أسرته، عن أولاده، عن كذا، لا لا لا، الأمر هنا مطلوب فيه الستر، نتكلم على مقام الإيه؟ تفصيل الشرع، الأمور اللي ممكن يكون فيها ضرر بنبينها للناس، وده إن شاء الله فيه تفصيل نعرفه بعدين إن شاء الله. يبقى دي الغيبة، ذكرك أخاك بما يقرأ. فالصحابة قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هي دي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أدي البهتان بقى، يبقى البهتان كذب، ذكرت صفة غير موجودة فيه، اللي بيسموه باللغة الدارجة في بعض البلاد يتبلى عليه. يعني يتبلى عليه؟ يعني يذكر ما ليس فيه، زي حتى في المشكلات الأسرية في بعض بلادنا، هي مش عاجبها الزوج يعني، فتروح تشتكي في الاسم، ده بيضربني، والراجل ما بيضربش الراجل، ده بيتضرب بس بيضربني، يلا لا عجبتك عجبت أبرار، فيقول لك راحت اتبلت عليه، وبعض النساء من إجرامهن تروح تضرب نفسها في الحيط وتعور نفسها، وتروح ده ضربني وكسر لي دماغي، ومشكلة كبيرة جدا، هذا البهتان، والبهتان أشد إثما من الغيبة، يعني من أعظم الكبائر أنك تتهم الناس بغير دليل أو بما ليس فيهم. يقول ابن القيم فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول المتضمن البهت، يبقى البهت اللي هو إيه بقى؟ الكاذب، أو تذكر صفة قبيحة ليست في إخوانك، كالخوض في الأعراض وما شابه ذلك، والاتهام بغير دليل، والكذب عليهم، وده كثير في الأمة، نسأل الله السلامة وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، أمين. اللهم أمين. قال ورمي البريء، رمي إيه؟ البريء، ودي صفة قبيحة جدا جدا لا يرضاها الله عز وجل، أن تتهم أنت بريئا، وطبعا أنتوا عايشين الواقع وشايفين كم من براء يتهمون، وده مخطط يا جماعة من أعداء الإسلام لضرب الإسلام والمسلمين، وللأسف قد ينساق معهم شرذيمة من ممن يتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا من ينتسبون للإسلام، اللي تربوا على موائد اللئام هنا وهناك، وأحبوا الدنيا وملأت قلوبهم فنسوا الآخرة. فعندك الآن مثلا من مخططات أعداء الإسلام خاصة مع أهل العلم، خلي بالك أو عشان تبدأ توظف أنت الصورة القائمة الآن في بلاد المسلمين، الهجمة الشرسة على أهل العلم الآن في بلاد المسلمين هنا وهناك بعد ما يسمى بالربيع العربي ده، ماشي كده؟ ألا تلاحظون أن في هجمة شرسة على العلماء والدعاء، وفتنة قائمة في التجريح والتجريح والطعن والذم؟ ده مخطط يا جماعة، المخطط بيبدأ كالآتي، يقول لك أول مرحلة لهدم الرموز الطعن المادي، اطعنوهم في الجهة المادية، ويمكن انتم شايفين في كثير من بلاد الاسلام يبدا الان مثلا مع رموز الدعوه ومن لهم قبول عند الناس يقول لك ده بيتقاضى مش عارف مليارات وملايين ومش عارف ايه عشان يهدموا صورته امام من يستمعون له. ودي مشكله خطيره جدا جدا وانساق لها كثير ممن يزعمون الدعوه للاسف نظرا لوجود الاحقاد او الحسد او لكذا فلان مثلا ربنا من عليه بالقبول عند الناس في الدعوه فيقول لك دول مشايخ الدولارات. البترو اسمها ايه؟ البترو دولار. الكلمه السائده البترو دولار ماشي كده. امر عجب تخيل. مع ان العقل يقول طب حتى ولو كان العالم ده بياخد ده هو اولى الناس ان ياخذ. الرئاسه بتاخد قد ايه وبتعلم الناس الفساد. عيل مغني يروح دوله يقلبها وبياخد مليارات بيغني بيعلم الناس الفساد. لا يجي عند العالم او الداعيه لا ازاي خلاص لازم الداعيه ده يعيش فقير مش لاقي ياكل عشان يعجبهم. فيبدا مرحله الطعن المادي الاول شوهوهم ماديا وبعدين برامج مسخره لده. مذيع قادر علماني في قناه من قنوات دول الاسلام بيتقاضى في العام هو نفسه على البرنامج بتاعه 9 مليون جنيه من اموال الشعب. 9 مليون في السنة بيعمل برنامج في كل أسبوع ساعتين يعني في الشهر أربع لقاءات. في السنة كم لقاء؟ 48 لقاء بتسعة مليون. الشعب لا ما بيقولش بترو دولار 9 مليون وقاعد بيقول إيه بقى؟ هل بيقول حاجة تنفع الناس؟ أبداً. طعن وتجريح وسب في الإسلام والمسلمين ويشوه الصورة وهو اللي بيتكلم عن البترو دولار يقول لك ادي دعاة البترو دولار. طب وانت عم الشيخ يقول لك الشيخ الفلاني بياخد مثلا من القناة 50,000 جنيه في الشهر. 50,000 والله قليل. إما الشيخ بتقوم عليه قناة إسلامية بيعلم الناس قال الله قال الرسول تدوله 50,000 جنيه في الشهر وليه كل يوم محاضرة ممكن تكون ساعة ونص ساعتين وغير الفتاوى وغير كذا في الشهر كم حلقة؟ 30 حلقة. خلي بالك معايا ماشي كده 30 حلقة وفيها إعداد وفيها كذا وفيها كذا وحبس وقت وضياع أوقات وبياخد 50,000 جنيه بس يا أبرار وعاملين عليه شنع وكذا 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 وكذا. سبحان الله العظيم. ويمكن الشيخ بياخدهم بينفق نصهم فين؟ في أبواب البر والخير لأن زي ما النبي قال نعم المال الصالح مع العبد الصالح. لما يكون المال معك أنت أيها الموحد غير لما يكون مع واحد تاني ماشي كده. أدي واحد وعنده عربية مش عارف بمليون جنيه كذبوا وعنده مش عارف رصيد في سويسرا 2 مليار جنيه. لا 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 إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده أنتوا خليتوه زي ال. فدي أول خطوة في هدم الرموز الجانب المادي. العبوا على الجانب الايه المادي تلاقي كل ما هو انت عارف يقول لك الزن على الودان امر من السحر. تسمع هنا وانت تدوش.
شيخ لما راح
نعم
الشيخ راح
نعم
شيوخ البترو دولار وعنده مليارات وجاي ينفق فيهم علينا نحن.
نعم
فقال لهم انا هقول لكم حاجه هذه اسمها اخوه وانتم ما تعرفوا الاخوه بين الاخوه.
صحيح والله ما يعرفوا الاخوه. والله
قالوا هم دفعوا لي تذكره الطائره.
نعم
هو كلها محبه ما فيش اموال حانفقها مش ما فيش اموال حينفقوا عليه.
الله اكبر مشكله خطيره جدا. فيبقى دي اول مرحله اسمه الطعن الايه المادي. ينتقل بقى طب دي فشلت الناس الحمد لله واعيه وفاهمين يقول لك لا الناس الطيبين يقول لك ما يكون عند العالم افضل من عند الرئاسه فاقفلوا الباب ده. ينتقل بقى للجانب الثاني اللي هو جانب الاعراض يخوضوا في عرض العالم حياته الشخصيه. ده متجوز 4 وده متزوج 3 ومش عارف مطلق كام وفلان ده متجوز يجي 20 مرة. ما يليح ده يبدأ يخوض بقى فين في الأعراض والحاجات الشخصية للأسف. ودي موجودة تشويه يلفقوا له أمر يخدش الحياة ده يصوروا مس واحدة معدية أو يصوروا مس واحدة او على اليوتيوب يجيب لك صور مع نساء عرايب ويركبوا صور يشوهوا سيره ايه العالم وده مخطط. 3 نظام بقى الخلافات الفروعية الفقهية بين العلماء يظهروا على الساعة، والعالم ده يخبط في ده وده يخبط في ده، والسبب الحسد. سبب ايه؟ الحسد. ما خلي بالك كما قال العلماء الحسد كبيرة بين العباد وبين العلماء أشد. يعني الحسد موجود بين العلماء، نعم احنا بشر يا جماعة. وده كنا أمس مع الشيخ حفظه الله، فكان له لفتة إيمانية جميلة جدا في سورة الفلق. الله تعالى يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فقال لك، قال ابن القيم: الحسد أصل في جميع البشر مؤمنهم وكافرهم، موجود عندي وعندك. ومن رحمة ربنا أن نرتب الاسم على إيه؟ إذا حسد. يعني إيه؟ المؤمن لما يشوف نعمة يروح منع الحسد مرضاة لله، يقول لك لا أخي أنا أحب له النعمة أحب له الخير، فيروح كاتم مرضاة لمين؟ بخلاف المخالف، يروح مظهر إيه؟ فلما يظهر يقع الاسم إذا، فقال لك إذا يبقى الحسد موجود أصلا. موجود جوايا وجواك، ماشي كده؟ لكن إمتى هقسم عليه؟ لما يترجم لعمل. يترجم لإيه؟ أبدا بقى. فتجد مثلا الحسد موجود فينا كلنا، صحيح؟ صحيح. إذا من شر حاسد، الله يبقى كله حاسد، إذا حاسد يبقى إيه؟ لما تحسد بقى ده الشر يظهر بقى فيك، لما يترجم لعمل. فتجد الآن على الساحة برامج كاملة، سيم من الناس ممن يعرف بالدعوة في لقاء يقعد يذكر بالأسماء: فلان بياخد كذا، فلان بيعمل كذا، فلان مش عارف إيه، فلان مش عارف إيه، فلان 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 فلان، وده حاسد يا عم الشيخ، اتق الله. هل نصحت له فيما بينك وبينه؟ هل ذكرته بالله إن كان مخطئا؟ ولا تظهر هذا على ملأ وكذا وكذا بحيث بقت لخبطة. فده اسمه مخططات لهدم إيه؟ الإسلام. وللأسف بينسق له بعض إخواننا إما حمية وإما عاطفة وإما وإما وإما، فبتضيع القيم بين المسلمين. عارف إحنا لما نهدم رموزنا يا جماعة بنهدم دين، والله بنهدم مناهج. إحنا لازم نكون حريصين على رموز الإسلام، على دعاة المسلمين، خاصة الأئمة المعتبرين والعلماء المعتبرين والدعاة المخلصين. إلا إن كان من أهل البدع، قلت لكم وأقول أهل البدع لهم منهاج آخر في التعامل. إحنا بنتكلم عن العلماء المعتبرين اللي يشهد لهم بالعلم وبالقبول عند الناس والحرص على السنة والدعوة إليها وخدمة المسلمين والسعي في مصالح المسلمين، إنما لا نتكلم عن أهل البدع والمبتدعين. وطبعا المبتدع كل من خالف أصلا من أصول أهل السنة. أما إذا كان له خطأ عارض، من منا بلا خطأ؟ كلنا خطأون، كلنا بنغلط وبنخطأ، فلازم يكون عندنا فهم لهذه الأمور السديدة. فطالب العلم دائما يا جماعه يميز. يعني كثيرا ما اكون اروح مثلا، كنت في بريمن، كنت في ميونخ، يسالك الاخوه: طب كيف نتعامل يا شيخنا البلبله والحيره دي؟ قلت: يا اخي لا تشغل نفسك انت بالطعم، انت تعلم دينك، اتعلم الاسلام، اتعلم انت، ما تشغلش نفسك بهذه الطرهات، هذا يضرك ما ينفعك، انما اللي ينفعك العلم. فتعلم، فلما تتعلم هتعرف فين الصواب وفين الخطا، فتقبل على الصواب وتحذر الخطا. انت مش دورك انك تطعن ولا تجرح، انت لسه في طالب العلم، اتعلم. انما بقى العلماء الكبار لما يشوفوا بدعه ومخالفه هم يذكروا الناس، انما انت لا، انت تعلم العلم وانأ بنفسك من هذه الحيره. مشكلتنا يا جماعه كثير مننا مشغولين بايه؟ بفلان قالوا فيه وفلان عادوا فيه. يا اخي الساعات اللي بتضيعها في فلان وعلان، اقعد انت اقرا جزء من القران افيد لك، وقعد صلي ركعتين لله عز وجل أفيد لك، حصل مسألة شرعية أفيد لك، اعمل عمل ينفع المسلمين أفيد لك. ودي المشكلة يا جماعة، للأسف الباب الخطير ده فتن فيه شباب كثيرون للأسف، فتركوا العلم وتحصيل العلم، وأصبحت معظم المجالس تغضب الرب عز وجل إلا من رحم ربي وعصر، في قيل وقال وغيبة ونميمة وطعن في ده وطعن في ده. للأسف لما تطول حتى بعض حدثاء الأسنان فكر نفسه خلاص بقى رجل يعني عنده التأصيل الشرعي للتجريح، خلاص ما بقاش يتعلم، بقى كل هدفه تصيد الأخطاء وتتبع الزلات. آدي مش دي شغلته طلب العلم. لغاية ما تطولوا على علمائهم ودعاتهم وإمتهم اللي كانوا بياخدوا العلم على أديهم صغارا. صحيح؟ وده موجود والله يا جماعة. بعد ما كان بيجلس تحت رجل الشيخ خلاص بقى آخر شيخ، يطعن في الشيخ ويجرح الشيخ ويرد الشيخ ويهدم الشيخ، وعايز يبقى هو كمان إيه يا أخي. منهج أهل الحق ليس كذلك والله. يقول لك كده العلماء: من جحد فضل من سبق جحد فضله. مش ممكن أبدا. كيف نجحد فضل من سبقنا وتعلمنا على أديهم وتربينا بينهم؟ كيف نجحد فضلهم ومنازلهم؟ إذا لا خير فينا. وكثيرا ما أردد لك فأقول لك، ودي برضو خدها أصل من أصول عندك كطالب علم: الحر، أيوة الحر لا ينسى فضل من أحسن إليه لحظة، لا ينسى فضل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. اللي يعلمك لفظة اوعى تنسى فضله، مشكلة كبيرة. فاشغل نفسك بهذه القيم الطيبة، تعلم العلم الصحيح، حصل العلم. يا جماعة حقيقة احنا في حياة، ممكن ابن شيخ ابن القيم هيشير لهذا بعد ان شاء الله، يقول لك المشكلة يا جماعة ان كثير منا قد يكثر من الاعمال الصالحة ولكن دون فقه ودون تدبر ودون وعي، ولو تدبر ما فعل الا القليل مع القبول. ممكن تقعد تصلي مثلا في الليل 100 ركعة، لكن كر، لكن لو تدبرت والله ما تعرف تصلي ركعتين. وقدرت تتدبر الآيات وتقف مع الآيات. يعني أحد الدعاء يقول كان معتكفا في رمضان في الحرم في العشر الأخير من رمضان. طبعا معروف أن أيام الاعتكاف يكون كله بيجتهد فيه تحصيل العلم أو مثلا ختم القرآن أكثر من مرة. فبيقول لك معظم الإخوة ختموا القرآن في 3 ليالي في الحرم، وفي أخ بيسألوه قال لهم والله في 3 ليالي مش قادر أخرج من آية واحدة في القرآن. تخيلوا يا جماعة، آية قعد فيها 3 أيام مش قادر يخرج منها. فالناس تعجبوا، أي إيه دي اللي خليك 3 أيام بتكررها مش قادر تخرج منها؟ فذكر لهم قول الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الآية دي مش عارف يخرج منها. يا الله ليه؟ أه والله لو تدبرتها أنت ما تخرج منها. الآية بتتكلم عن المشركين، الله يضرب لهم مثل، هم عبدوا الأصنام والأحجار، والأصنام والأحجار لا تنفع ولا تضر. فالمثل إيه؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. أدي أول حاجة. بالله عليك لو أنت دخلت بلدة لقيت كده عبد، شوف، وكان يكفى أن يقول عبد فقط، لكن شوف عبدا مملوكا، ده مش عبد ده كمان مملوك، وكان يكفي ذلك. لا يقدر على شيء، عايز يعرفك انه الفقر فيه لا مخرج منه، مكبل من كل الجهات، يعني لا ينفع، لا يستطيع ان ينفع نفسه فضلا عن ان ينفع غيره، ما يستطيع يجيب لنفسه طعام ولا شراب ولا يتحرك. الله الحكاية. طب ده يفيد غيره؟ اذا كان عاجز عن خدمة نفسه ده عبد مملوك لا يقدر على شيء. شوف الناحية الثانية بقى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. في نفس البلدة لقيت واحد آخر ساري جدا، أي حد له حاجة يقضيها له. انت دخلت البلدة دي واحد عمال يوزع في الأموال، واحد يجي له أنا عندي دين 100,000 اتفضل 100,000، واحد تاني عندي 200,000 اتفضل ادوله، وده وغير في السر ينفق سرا وجهرا ما في موانع، عنده المال ما يعد. بالله عليك لو انت ليك حاجة إلى أيهما تذهب؟ العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ولا تروح للسارد اللي عمال ينفق ويعطي؟ ها صحيح. ولله المثل الأعلى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنت فقير، يبقى لما تقول لك حاجة تروح لمين؟ للغني الذي لا تنفد خزائنه. فبيقول لهم يا جماعة اللي بتعبدوا الأصنام أنتوا والأحجار، هل تنفع؟ هل تضر؟ دي عجزة أن تنفع نفسها فضلا أن تنفعكم أنتم. اذهبوا إلى من بيده الأمر، إلى الغني الذي ينفق سرا وجهرا سبحانه جل وعلا. فشوف الآية دي يا جماعة شغلت هذا الرجل ثلاثة أيام مش قادر يخرج منها، لأنه بدأ يتدبر. إنما اللي ختم ده في ثلاثة أيام، هل تدبر؟ تدبر إيه؟ هو همه قر الحروف المهم خلص. وعشان كده كان منهج الصحابة مش القر ده. بيقول لك قيل أن عمر يأخذ سورة البقرة في 8 سنين ولا في 10 سنين؟ لا، سورة البقرة فقط. لأن عمر بيتدبر، مش سوء حفظ من عمر، ده بيتدبر. يقول لك كان يأخذ الآية فيتدبرها فيعمل بها، ثم يأمر أهله أن يعملوا بها، ثم يدعو الناس إليها، ثم ينتقل إلى الثانية. يبقى أنت لو تدبرت ما خرجت من عمل. عرفت لي أحيانا كده تلاقي الناس بتصلي، بتصلي، لكن فين التدبر؟ كر حفظ آلي، عمالين نركع ونسجد ونقوم، لكن فين تدبر؟ تدبرت؟ وقفت مع الآيات؟ وقفت مع أحكام الركوع والسجود؟ علمت مع من تناجي؟ وانت حاطط جايب يدك على الأرض من تناجي؟ الله. فثلاث أيام في آية، نعم له حق أن يقف معه. النبي قام ليلة كاملة بآية يكررها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم. الله أكبر. آية ليلة كاملة يا جماعة، ليه؟ لأنه بيتدبر الآية، عاش الآية. إن تعذبهم، دخل شاف النار وعذاب النار وعذاب المعذبين فيها، يا رب سلم، هيخرج منها إزاي؟ فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، شاف الجنة والرحمة والمغفرة والعفو. دي مقامات التدبر يا جماعة. لو تدبر المرء منا ماذا يقول، ماذا يفعل، ماذا ماذا ماذا، لحسن عمله. مشكلتنا يا جماعة عارفين كما قال ابن القيم كده، كثرة الأعمال هذه بدون تدبر بدون فقه عاملة زي كثرة الغربلة. الغربلة لما تيجي تحط الدقيق في وتغربل بتنزل النخالة كتير كده، تجد أكوام من النخالة، صحيح؟ ولكن لا قيمة له. القيمة فين؟ في الدقيق الحر اللي فوق، إنما اللي نزل ده. فشبه أعمال هؤلاء بالغربلة الكثيرة جدا جدا، شايفها ضخمة وكالجبال ولكن لا قيمة فيها، لأنها فقدت التدبر، فقدت الفقه في العمل. ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي بيعاني منها الكثير، وما أبرئ نفسي. فإحنا محتاجين يا جماعة فعلا نقف نفتش في أعمالنا، عملي ده في إخلاص وتذكر ولا لا، في فقه وتدبر ولا لا، ولا مجرد حركات فارغة عن القيم والأخلاق، فارغة عن الفهم والتدبر. لازم تقف تفتش في كل عمل بتعمله عشان تحسن عملك، ويكون فعلا العمل في إخلاص لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ورمي البريء. يبقى الله لا يرضى عن رمي البريء واتهام البراء. طيب، وشهادة الزور. ياما يا جماعة تقع في الكون في الدنيا في عصرنا شهادة زور، شهادة زور كذب، يا رب سلم، من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا وعرض من عروض قليل من الدنيا. مش مشكلة، المهم إيه؟ الماديات والدنيا تيجي. نكذب مش مشكلة، نشهد زور مش مشكلة، يا رب سلم. هل الله يرضى عن ذلك؟ أبدا، سبحانه، مع أنه خلق سبحانه. قال: وبراءة الجاني عن نقيض بقى، يبقى جاني ومتهم وظالم ونبرأه. يا الله، نتهم البراء ونبرأ الجاني، يا رب سلم. الله لا يرضى عن ذلك سبحانه جل وعلا. قال: فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها، مع أن كله بمشيئته، إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء في الكون بمشيئة من؟ الله. لكن لا يحب هذا، شاءه اختبارا وابتلاء، لكن لا يحبه، لا يحبك أن تفعله، لا يحبك أن تتصف به. الله، يبقى دي أول دليل من القرآن على أن الله لا يرضى عن السوء سبحانه وجل وعلا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني بعض الناس الآن مثلا لو شافوا بعض الناس على مخالفة يستحي منه. أنا أقول بعض، لأن طبعا أنتوا في زمن ربنا يسلم دلوقتي حتى ما يقولش يستحي. يعني كنا أذكر قديما لما كان مثلا الشيخ ماشي في طريق حد بيدخن مثلا، يروح مخبي الدخول. دلوقتي عادي، عم الشيخ السلام عليكم عم الشيخ، عادي عادي خالص. أو والله عادي عادي خالص. يعني سبحان الله، كانوا قديما يستخفون، كنت حس لسه برضو في بقى بأي القيم. دلوقتي نسأل الله السلامة يا جماعة، بقت حاجة غريبة جدا، مجاهرة بالمعصية وعادي عادي عادي. انت اللي وحش. انت ازاي ما تلاقي مثلا في اوروبا اهو تلاقي واحد بيقبل واحده في الشارع عادي على قريحه الطريق، لو انت نظرت انت اللي وحش. ازاي انت ايه انت مجنون فيها ايه؟ ما يبوس. مشكله خطيره جدا بقى عادي، ودي اللي بنسميها الف المعصيه. الف ايه بقت عادي، بقى خلاص عادي جدا. يعني سبحان الله، زي ما انت كده تلاحظ ان قديم الاول كده الاخ لما جه دول الغرب في البدايات حس ان هو مكتئب ومتضايق من كثره الفتن ومتضايق، ازاي اعيش ازاي. يوم بعد يوم يشوف رجل عريانه، يشوف ورك مش عارف، بقى عادي. بقى العمليه عاديه خالص خالص. يعني فيها ايه دلوقتي؟ عادي جدا صح. لكن في الاول لما كان جاي خام وعنده الخلق وعنده الحياء كان يخاف لو شاف منظر اعوذ بالله ان شد النار شيء، ويمكن يروح في البيت طول النار متنكت. دلوقتي بقى هو اللي ينظر، ايه ده في ايه اللي معاه ايه يا عم، ويسقف ويشجع. مشكله ايه في المعصيه؟ خطير جدا. وده اسمه التدرج بقى، شو البيئه كيف تصنع. فعشان كده الانسان لازم يحتاط بالعلم. عشان كده اقول لك كما قال العلماء، يعني ما يبقى إنسان في بلد فيها كثرة فتن إلا بشرطين: يكون عنده علم شرعي يحميه من الشبهات، وعنده تقوى تحميه من الشهوات. لو ما عندوش دول ما يعودش، يهرب من الفتن لأنه هيضيع وهيضيع من يعود. يبقى لازم تكون صاحب علم عشان تقدر ترد على الشبهات اللي بتورد عليك، وعندك تقوى وخوف من الله عز وجل يحفظك من الفتن من الشهوات، فما تنزلقش. فاهم يا شيخ مراد؟ قول له ما تنزلقش، انت مشكلة. ماشي كده؟ طيب، نسأل الله السلامة. اللهم أمين. قال: وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دينا مع محبته لوقوعه مما ينبغي أن يصان كلام الله تعالى عنه. ده سوء أدب مع الله عز وجل، كيف لا يرضى ويحبه؟ واضح؟ طيب، قال: إذ المعنى عندهم أنه محبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه، فهو محبوب بالمشيئة غير مثاب عليه شرعا. ده كلام طبعا لا يصح. قال: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب، الله يبغض ذلك أسخطه، مكروه له قدرا وشرعا، مع أنه وجد بمشيئته وقضائه، فإنه يخلق ما يحب ويكره سبحانه. دي الإرادة الكونية المشيئة. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه، وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة، وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. وهكذا الأفعال كلها خلقه، ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له، خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. وقال تعالى برضو من الأدلة: والله لا يحب الفساد، سورة إيه؟ البقرة 205. والله لا يحب الفساد، لأنه مخلوق لمن؟ لله، بمشيئة الله، لكن لا يحبه. فده فرق بين المشيئة والمحبة. طيب، مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر آية 7: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. سورة الزمر آية 7 الزمر. يبقى إذن الله لا يرضى لنا الكفر بل يرضى لنا الهداية سبحانه وجل وعلا. فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره، وأحدهما محبوب له مرضي والآخر مبغوض له مسخوط. وكذلك قوله عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش في سورة الإسراء 38، قال تعالى كل ذلك، أي كل المذكور قبل من الفواحش دي كلها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. هذا من القرآن، أدلة كثيرة من القرآن. طب من السنة، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أو كما قال النبي. يبقى أمور ثلاثة الله يبغضها يكرهها لنا، لكم أي أهل الإيمان يا أهل الطاعة، قيل وقال كلام 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 في الباطل في الكذب في الزور في في ود 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 ود، عارفين أنتم الوضوضة دي، دي مشكلة كبيرة جدا. الله يكره ذلك لكم. الله شوف منزلتكم عند ربكم، يكره لكم السوء يحب لكم الخير سبحانه وجل وعلا. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال، أي السؤال فيما لا يعني وما لا يفيد وما يضر، ابعد عن ده كله، إنما السؤال في العلم الشرع، السؤال فيما يفيد، أنت مطالب أن تسأل حتى تتعلم. وكثرة السؤال وإضاعة المال، مكروه أن تضيع المال فيما لا فائدة فيه. فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة، واضح. فالدليل أيضا على الفرق بين المشيئة والمحبة من السنة. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث صحيح عند الإمام أحمد في المسند، يعني الله تعالى يحب أن العبد يأخذ الرخص. أنت مسافر، رخص لك أن تقصر الصلاة، يبقى هذا محبوب إلى الله عز وجل أن تحرص على الرخصة، ماشي كده. وهكذا ما في ما رخص لك التيمم، هذا محبوب إلى الله عز وجل، وهكذا. طيب مش ان انت تجمع نوادر العلماء تقول لي هو دي رخص، الرخص اللي تخالف شرع ما تبقاش رخصة، حتى بيسموها نوادر العلماء، ولذلك قالوا من جمع نوادر العلماء جمع الشر كله، كالجامع للشر اللي موجود في النمسا ده، عمال ياخد من فكر المعتزلة ومن فكر كذا ويجمع الباطل كله عنده ويقعد يقول لك العقل، ماشي يا سيد ماشي كده، فده بيجمع الشر كله. طيب احنا نقول الرخص اللي هي بالدليل، قال الله قال رسوله كما يكره ان تؤتى معصيته، انك تعصي الله ربنا يكره لك ذلك. كيف تعصي الله عز وجل؟ نسأل الله تعالى ان يعصمنا واياكم من الزلل، اللهم امين. قال فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمع في المشيئة وافترق في المحبة والكراهة، وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه، يعني كثير جدا، القرآن كله مملوء بذلك والسنة، فهذا من دليل الكتاب والسنة. طيب في الفطرة بقى، دليل الفطرة، وقد فطر الله عباده على قولهم، هذا الفعل يحبه الله وهذا يكرهه الله ويبغضه. شوف الفطرة عندك كده، الزنا الفطرة تقول لك ايه؟ محبوب ولا مكروه؟ مكروه يا اخي، اتق الله، عيب. حتى عندنا حتى اللغة يقول لك عيب عيب، يا ده ما ينفعش. تلاقي واحد ماشي في الطريق عريان مثلا، ها صحيح ده اللي خطأ بدون نصوص اهو، واحد قالع كما والدته امه ماشي في الطريق، ها الفطرة تقول لك ايه؟ عيب ان تعمله ده، صح؟ لما تلاقي واحد مثلا عمال يعمل خير، الفطرة تقول لك ايه؟ ربنا يبارك لك ويجزيك خير، زود. فالفطرة دليل على حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله عز وجل. اذا الله يحبه ويبغض، نعم سبحان الله. قال وفلان يفعل ما لا يحبه الله، والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على اعدائه، وذلك صفة قائمة به سبحانه جل وعلا، ويترتب عليه العذاب واللعنة لأن السخط هو نفس العذاب. كثير من الناس عشان عدم علمهم بالعقيدة وبأسماء الله وصفاته يؤول الصفة تأويلا باطلا، يقول لك السخط يعني العذاب، نقول لا، السخط غير العذاب، السخط صفة قائمة بالله عز وجل، ولكن من لوازمها العذاب وتتضمن العذاب، ماشي كده؟ بنقول لك فلان كريم، يبقى من لوازم الكرم ايه؟ انه ينفق ويعطي صح؟ انما الكرم صفة من لوازمها كذا، فاهم كده؟ فالسخط صفة من لوازمه العذاب، لكن مش هو العذاب. الله، قال لأن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما أثر، يعني بقول لك لأن السخط هو نفس العذاب أبدا، واللعنة بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما، ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى، يفرق بين كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، سورة النساء 93، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خلي بالك من اللي جاي بقى، وغضب الله عليه، أدي صفة الغضب، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله، ففرق بين هنا الغضب وبين اللعنة وبين السخط والعذاب، ده كله مفرق، ودي صفة لكن من لوازمها كذا ومن لوازمها كذا. قال ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته وجعل كل واحد غير الآخر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أعوذ برضاك من سخطك، الله، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، الله. يا جماعة، والله لو وقف المرء مع هذا الحديث متفكرا متأملا ما فيه من توحيد وأسماء وصفات لاحتاج عمرا. وإذا كان يقول الكلام ده ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذته مما أكره وأحضر، ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك من عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، الله. لذلك كان الإمام أحمد بن حنبل له استنباط عجيب جدا من الرقية بالقرآن على أن القرآن ليس مخلوقا. شوف الاستنباط العجيب ازاي الكلام ده. طبعا معروف أن القرآن رقية، حديث أبي سعيد الخدري لما رقى اللديغ من سيد القوم بالفاتحة، صحيح؟ طيب، فالقرآن رقية، صحيح؟ طيب، وننزل القرآن هو شفاء ورحمة، يبقى القرآن رقية وفيه شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. فقال ومعلوم أنه لا يستعاذ لغير الله ولا يلجأ لغير الله، فلا يستعاذ بمخلوق، إذن القرآن ليس مخلوق، نستخدمه رقية، إذن هو صفة من صفات الله، فنحن نستعيذ بالله وبكلامه من الأمراض والعلل، إذن القرآن ليس إيه؟ مخلوقا. مفهوم الكلام ده؟ شوف الاستنباط الجميل للعلماء، أدي التدبر والفهم. نعم، قال فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ إلا بك من شيء هو صادر عن مشيئتك وخلقك، الله أكبر، بل هو منك، ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك، بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك، فأعوذ بك منك، سبحانك ربي سبحانك. قال ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته. وأشرنا إلى شيء يسير من معناه. يعني كقولك يعني إدنا لافتة يسيرة جدا من المعنى. قال: ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم. عشان نشرح الحديث ده عايزين مجلد ضخم جدا عشان نفصل في التوحيد هنا. قال: ولكن قد فتح لك الباب. يعني فتحنا لك الباب فقط عشان تتدبر. فإن دخلت لو هتحصل علم في الباب ده، فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوف يا جماعة، جمال ابن القيم يشبه لنا تحصيل العلم الشرعي باب الاعتقاد والأسماء وصفات الجنة. لما تتعلم أسماء الله وصفاته أكنك في الجنة. كيف لو القائل ابن القيم قال: إن في الجنة إن في الدنيا جنة، من لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. تعرف ربك دي جنة، أن تعرف خالقك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وتفقه وتتدبر هتعيش في الجنة. ولذلك والله لو أقسمتم الآن أنكم كنتم في الجنة فأنتم صادقون. قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم، أو كما قال النبي حلق الذكر. وأنتم الآن في حلقة إيه؟ علم أو ذكر الله عز وجل، تعرف الأسماء الله وصفات الله عز وجل، يبقى أنت في الجنة ولا لا؟ إذن ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا جماعة لحظات السعادة التي نعيشها في المسجد لا يمكن تحصلها بالدنيا بما فيه. انظر كده مثلا الإنسان التولية بالغم والهم وضيق الصدر، يا تحس وكأن السماء انطبقت على الأرض، صحيح؟ لكن شوف بقى لحظة انشرح للصدر كم تعادلها من الدنيا؟ ولا شيء، ولا شيء. إنك تشعر بسعادة وانشرح في الصدر وتبعد عن الهم والغم والهموم، سعادة، جنة، جنة، جنة حقيقية. قال: والمقصود أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضي له ومسخوط مبغوض له مكروه له أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة من العقل والنقل والفطرة والاعتبار. فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده، وخالف المعقول والمنقول، وخرج عما جاءت به الرسل. يبقى اللي عايزين ينفلتوا من النقل أناس مبغوضون لله عز وجل. انت عايز تخرج من النقل، من قال الله وقال رسوله، وتحكم عقلك انت؟ والبعض بيقول منهج جديد، ابدا ده منهج قديم جاء به المعتزلة والأشاعرة والرافضة وغيرهم. فكل اللي بيجي حديثا بس بيلبسوا ثوب جديد شوية، صحيح؟ هو نفس الشبهات ولكن يلبسها. كان زمان يلبس الإزار، دلوقتي لابس البدلة والكوستيم والجرافات خش بالفلسفة والمنطق والعقل. عقل عقل ايه يا ابو عقل؟ يقول لك ما تسمعش للعلماء، ما نسمع لمين؟ لعقلك انت. طب نقول له تعالى بعقلك انت يا ابو عقل، نقول له لما نجيب لك مفرد من مفردات اللغة بتبحث عن معناه فين؟ بعقلك ولا هترجع لقاموس اللغة؟ اسمع منك، مين اللي ألف قاموس اللغة؟ علماء بتسمع لهم ليه؟ حتى في العلم انت متخصص فيه بترجع للمراجع، المراجع دي جت من ايه؟ انت اللي ألفتها بعقلك يا ابو عقل ولا بترجع لمن سبقك من العلماء؟ قال لك لا، احكم عقلك في القرآن. قرآن مين اللي تحكم في عقلك يا مسكين؟ اين انت من قول الصديق: اي سماء تضلني واي ارض تقلني ان قلت في القرآن برأيي. ده القرآن ربنا قال فيه للنبي لتبين للناس ما نزل اليهم. تيجي انت يا مسكين يا تالف تقول خلي عقلك انت اشتغل في القرآن بعقلك، واللي يهديك ليه عقلك هو ده العلم. علم مين ده؟ هو ده الجهل بعينه، ماشي كده؟ قول له كده يا ابو عقل كده لما نيجي نفسر كلمه قروء وانت ما عندكش علم باللغه هتفسرها ازاي بعقلك؟ قول لي انت بقى، انت راخ، قول له
ها خلي كل عيل خايف ما ملوش قيمه يتكيد درع على القران، ما دام كله هيشغل ايه بقى، اشتغل في القران بعقل. سبحان الله. ده قيل ان سيدنا عمر كده سئل في مساله في القران ايه معنى الاب في سوره عبسه وفاكهه وابا، ايه معنى الاب؟ فعمر وقف وقال الله اعلم. ده مين ده؟ عمر الفاروق. انت معايا ده سامي؟ فراجل اعرابي قاعد بسيط كده قال يا امير المؤمنين عندي فيها علم. القران نزل بلسان ايه؟ عربي مبين. فنشوف اهل اللغه مش العقول. قال له ماذا عندك يا هذا؟ قال يا امير المؤمنين الاب علف الحيوان. قال عمر انظر في قولك من اين جئت به. قال اقرا بعدها يا امير المؤمنين، يقول الله تعالى وفاكهه واب متاعا لكم ولانعامكم. فالاب فالفاكهه لنا والاب لانعامنا. تقول لي حكم عقلك، عقلي مين يا ابو عقل؟ ده عمر وقف، صديق كان يقف مع القران. تيجي انت تقول لشباب ما يعرف شيء في علوم مش قول له حكم عقلك؟ عقلي مين يا ابو عقل؟ ونترك العلماء والفقهاء وجهابذة العلم والنقاد وناخد بعقلك انت؟ فهمت حاجه يا جلول؟ العقل مرض، العقل ده عقله مريض محتاج علاج نفسي والله. حد يعالج يا شباب؟ ده في حاجه اطباء يعالجوه. قال فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده، وخالف المعقول والمنقول، وخرج عما جاءت به الرسل. ولأي شيء نوع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة وأشهد عباده منها ما أشهدهم. شوف العقوبات المترتبة على المعاصي، حد الزنا كذا، حد السرقة كذا، العقوبات دي ليه؟ إذا كان بيحب ده يعاقب ليه ونوع العقوبات ليه؟ إذا بيكره هذا الفعل ما إنه خلقه سبحانه جل وعلا. لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له، فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه وقوع أنواع المكاره بهم، كما أن محبته لما يحب من الأفعال ويرضاه أوجبت وقوع أنواع المحب لمن فعله. واحد طائع، ربنا يوسع لك في رزقك، يبارك لك فيه، يبارك لك في زوجتك وفي أولادك، لأنه بيحب ده، بيحبك تكون طائع فيبارك لك في كل شيء. صحيح؟ طيب ده دليل حب، ويعزك وينصرك ويأيدك ويمكن لك إلى آخره. قال وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه وإتمام نعمه عليهم ونصرهم وإعزازهم وإهانة أعدائه وعقوبتهم وإيقاع المكاره بهم من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهته، بل نفس موالاته لمن والاه ومعاداته لمن عاداه هي عين محبته وبغضه. فإن الموالاة أصلها الحب والمعاداة أصلها البغض، فإنكار صفة المحبة والكراهة إنكار لحقيقة الموالاة والمعاداة. وبالجملة فشهود القلوب لمحبته وكراهته كشهود العيان لكرامته وإهاناته. وأما مسألة الرضا بالقضاء فيقال، هنختم يا جماعة خلاص دقيقة واحدة عشان نختم بس الباب ده. قال وبالجملة فشهود القلوب لمحبته وكراهته كشهود العيان لكرامته وإهاناته. وأما مسألة الرضا بالقضاء فيقال، واحد، أولا بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي معقول علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره؟ هاتوا لنا دليل من القرآن والسنة على أن الله يحب هذه المفاسد. هاتوا دليل من الكتاب والسنة، مش دي أدلتنا؟ بس خلاص كويس أوي. قال بل يجوب، بل بجواز ذلك، هاتوا لنا حتى حاجة تجوز ده فضلا عن وجوبه. هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة العقول، ليس في شيء منها الأمر بذلك ولا إباحته، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخطه ويمقته. فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. وعشان كده النبي قال إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. أنا أبغض القضاء السيء لأن الذي قضاه يبغضه، فتوحد الله، الله يبغض السوء أنا أبغض السوء، فأفر من قدر إلى قدر ومن قضاء إلى قضاء. من قال أن نحب القضاء السيء؟ من يقول بهذا؟ هذا لا يقول به عاقل فضلا عن غيره. طيب قال بل من المقدي ما يرضى من المقدي ما يرضى به ومنه ما يسخط يسخطه ينقطه، فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخطه، كما أن من الأعيان المقدية ما يغضب عليه ويمقت عليه ويلعن ويلعن ويذم أو يغضب عليه. ثم يقال القضاء له وجهان، واحد حدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به كله، كل ما جاء عن الله راضي عنه الله عز وجل، لأنه الحكمة وابتلاء. طب بالنسبة لتعلق العبد بقى، لا يرضى الله منا السوء سبحانه وجل وعلا. فقال تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. عشان كده في الحديث والقضاء خيره وشره، في رواية حلوه ومره، أي بالنسبة لك الله لا يرضى عن المعصية إزاي تعملها، لكن بقضائه أنه أراد الكل حكمة سبحانه وجل وعلا، لكن تعلقه بك أنت يحب لك الخير شرعا ويبغض لك السوء، فابعد عما يبغضه وافعل ما يرضاه سبحانه وجل وعلا. قال مثال ذلك عشان يختم بقى، قتل النفس له اعتباران، فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث إنه صدر من القاتل وبشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله يسخطه ولا يرضى له. وبهذا القدر نكتفي في هذه الليلة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع مسألة مهمة جدا بعنوان راقب عملك وناقش نفسك، راقب عملك وناقش نفسك، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.